على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام في كل مكان طابت أيامكم وأوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا بكم من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي المباشر أسرتي والذي يأتيكم مباشرة على شاشة زاد الفضائية. رحب فيكم مشاهدي الكرام، واليوم بمشيئة الله نستكمل حديثنا في برنامج أسرتي عن الأسرة والإدمان واللي بدأناه في الحلقة الماضية. وابتداء باسمي وباسمكم جميعا ارحب بضيف اسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنه صلاح ذات البين بمدينه جده. حياك الله ابو حمزه.
اكرمك الله، حياك الله وحيا اخواني واخواتي من المشاهدين والمشاهدات. يا مرحبا واهلا.
الله يسلمك. خلينا نذكر المشاهدين الكرام انه من خلال ارقام التواصل التي تظهر تباعا في ثنايا هذه الحلقه يمكنكم المشاركه معنا بالاتصال والسؤال في هذه الحلقة التي تستمر لمدة ساعة من الآن. أيضا نذكركم بالسؤال التفاعلي على مواقع التواصل لقناة زاد. السؤال التفاعلي لهذه الحلقة: كيف نحمي المدمن التائب من الانتكاسة والعودة إلى الإدمان؟ كيف نحمي أو نحمي المدمن التائب من الانتكاسة؟ يمكنكم المشاركة معنا عبر هذا السؤال التفاعلي من خلال أدوات التواصل على تويتر والفيسبوك لقناة زاد الفضائية. رح فيك أبو حمزة جديد. علو الحلقة ما شاء الله البارح أو عفوا الأسبوع الماضي كان لها أثر كبير وتفاعل من الناس، وهذا يوم يعني يأتي من حجم المعاناة الموجودة أو الخوف من وجود مثل هذه الإشكاليات داخل البيوت. اليوم حديث آخر أيضا في جانب الأسرة والإدمان. إحنا ما نتحدث عن كيف يستطيع الأب أو الأم أو من في البيت اكتشاف أن لديهم ابن أو بنت دخلوا في سلك الإدمان.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. مرحبا بك أخي صهيب.
الله يبقيك.
ومرحبا بإخواني وأخواتي والمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكل ما نسمع وبكل ما نقول
يا رب.
هذا الخوف الذي ذكرت أخي صهيب خوف مبرر، فأنا أقول أتعس وأبأس الأسر التي فيها مدمن. في الحقيقة الأسرة التي يندس فيها هذا المدمن في الحقيقة يحيل حياة هذه الأسرة إلى بؤس وتعاسة وشقاء وعناء وبأساء، إلا أن تدركهم رحمة الله تبارك وتعالى بتوبته وأوبته وصلاح حاله. وقلنا في حلقتنا الماضية أن هناك أسباب للوقوع في هذه القاذورات،
بالفعل ذكرنا،
سواء الخمور أو المخدرات. ولعل من أهمها ضعف الإيمان. وقلنا أن ضعف الإيمان هو أس وأساس لكل البلايا والرزايا التي تقع في حياتنا. فلا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني لا يكون كامل الإيمان. يعني من ضعف إيمانه أتي. ولو كان كامل الإيمان يراقب الواحد الديان في كل حاله وفي كل مكان وفي كل زمان لكان أبعد ما يكون عن وقوعه في هذه القاذورات وهذه المسكرات والمخدرات. وقلنا أن من أسباب الوقوع فيها كذلك الخلطة الفاسدة، الصحبة السيئة، والصاحب ساحب، والرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ولا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقلنا أن الإنسان لا يمكن يعيش لوحده بمعزل عن الناس، لا بد أن يعيش مع الناس، يخالطهم ويأخذ منهم ويقتبس منهم ويعطيهم ويتأثر بهم. وبالتالي الكثير بل ربما يكون الأغلب الأعظم ممن وقعوا في المخدرات لم يقعوا من خلال الأعداء، وإنما وقعوا من خلال الأصحاب والزملاء والجيران والقرابات. هذه مصيبة كبيرة، لأنه من مكمن حذرك تؤتى، من مكمن أمنك يأتي الخوف والبلاء العظيم الذي نعوذ بالله منه، ونعوذ بالله أن يصيبنا أو يصيب من نحب أو المسلمين أجمعين. وقلنا أن من الأسباب كذلك الانفتاح على الإعلام الفاسد، سواء المقروء أو المنظور أو المسموع، لأن المشاهد التي تأتي عبر القنوات الفضائية الفضائحية أو عبر اليوتيوب أو عبر الانستغرام أو السناب أو أي وسيلة
إعلامية فاست اللي يأثر على تأثير المخدرات أو الإدمان.
الله يحسن لك. عندما تأتي مناظر معينة لما يسمون بالأبطال، أبطال الفيلم أو أبطال المسلسل، ويأتي ذلك البطل في صورة قشيبة جميلة مؤثرة جدا مع موسيقى تصويرية مع إضاءة باهية مثلا تلفت الانتباه، ثم يأتي البطل ويصارع الكبار والصغار يعني يقتل من شاء ويذبح من شاء وينتصر على من يشاء، ثم يأتي بعد ذلك ويدخن سيجارة أو يحتسي كأس من الخمر. ما معنى هذه الرسالة؟ هذه القوة جاءت من هنا. طيب آخر في حال بئيس تعيس في مشاكل ومشكلات وخصومات وحالة بئيسة، ثم يؤتى به في صورة أخرى وهو يحتسي كاس من الخمر أو يتعاطى الهروين
حتى ينسى
أو ينسى همومه، ثم يؤتى بصورة وهو يضحك مسرور أو يرقص مع أحبابه وأصحابه. ما معنى هذه الصور؟ في الحقيقة هي تترسب إلى اللاوعي، إلى العقل الباطن عند هؤلاء الشباب. فإذا ما وقعوا فيما وقع في ذلك الشاب من فتنة أو محنة أو بلية أو رزية وقعت في حياتهم، سيأتي الحل الآن بهذه الصورة أو بذلك المشهد الذي رأى. فالانفتاح على الإعلام حقيقة قضية في غاية الخطورة. قبل أيام أحد المطربين السعوديين هداه الله عز وجل وأصحابه له قام بحركة على المسرح، حركة مكافحة المخدرات توعدته لو أنه كرر هذه الحركة لا عوقب ولا حوسب بها. هذه حركة في الحقيقة هي إشارة تقوم بها بعض العصابات التي تروج المخدرات أو تقوم على نشرها بالناس، وقام بها ذلك المطرب سواء بقصد أو بغير قصد. لا شك أنها سوء على سوء وظلمات بعضها فوق بعض. إذا كان يفعل مثل هذه الحركات والتصرفات أمام الشباب والشابات، ما معنى هذا؟ هو يدعوهم إلى هذه البلية والرزية
كمثال لهم،
سواء أراد ذلك أو لم يرد. يعني كثير من التصرفات اللي نفعلها بعض المرات يعني بحسن نية أو بسذاجة بالغة أو ربما أحيانا بخبث. فأقول لا شك أن هذه المسلسلات والأفلام في الحقيقة تجذب الشباب إلى مثل هذه الحلول البغيضة التعيسة. أيضا من الأشياء من الأسباب التي الأسباب المهمة هو السفر الغير منضبط. السفر الغير منضبط لبلاد موجودة فيها المسكرات والمخدرات يعني في قارعة الطريق أو في المحلات التجارية. يعني شبابنا بالذات عندما يخرج من بلادنا وقد حمانا الله عز وجل من كثير من هذه القاذورات، ثم يذهب مع أصحابه أو لوحده ويرى هذه القاذورات أمام عينه، بل في حجرته في غرفته التي يسكن فيها موجودة المخدرات والخمور موجودة في الثلاجة. ما معنى هذا؟ الفتنة عظيمة بكل ما تعنيه الكريم معنى. والشاب ربما يذهب من هنا وهو سليم جدا ما يفكر فيها مجرد التفكير، لكن عندما يذهب ويجدها في متناول يده تدعوه غريزة التجربة الفضول إلى الوقوع في هذه الآفات. وهي قضية واحدة مرة واحدة يدخل من هذا الباب الخبيث ثم سينجر إلى ما هو أسوأ وأعظم وأخطر.
جميل. لكن أنا أنتقل إلى جانب آخر بعد ما ذكرنا هذه الأسباب المهمة المخوفة صراحة للأمانة لمن دخل في هذا سلك الإدمان. كيف يكتشف الأب والأم الآن؟
أحسن الله إليك. هذا كلام جميل وسؤال مهم جدا وهو أصيل جدا، ونقول ينبغي أن ننتبه لأولادنا وبناتنا. نحن في خطر، نحن لسنا بمنأى عن الخطر كلنا والله. حتى بيوت المتدينين الملتزمين المستقيمين على أمر الله عز وجل والذين ربما يتخلصون من كثير من يعني موجبات هذه الأسباب الموقعة في الفساد، إلا أنهم ربما ليسوا بمنأى 100% عن هذا الخطر. طيب كيف أكتشف أنه أحد أحبابي إخواني أصحابي أولادي أنه وقع في هذه الآفة؟ أو هناك مؤشرات سلوكية ومؤشرات بدنية يعني تظهر على بدن الإنسان وعلى جسده. هناك مؤشرات سلوكية أفعال يفعلها أعمال يقوم بها في يومه وليله حقيقة تدق ناقوس الخطر، تقول احذر انتبهوا. هذه العلامات هذه الإشارات هذه القرائن تدل أن هذا الذي يفعلها في خطر شديد. طيب ما هي منها؟ على سبيل المثال فقط لا أقول جميعا، من الأشياء السلوكية الأفعال التي يفعلها الإنسان النوم العميق الطويل بلا مبرر. تجد ربما ينام يوم كامل. طيب إنسان ينام أكثر من 8 ساعات بل مبرر؟ ليش؟
إذا ما قبله تعب
وتتكرر هذه الأشياء منه، تتكرر هذا النوم العميق جدا، ويصبح كقطعة الفراش ما يستطيع أن يستيقظ، لا هو يستيقظ بنفسه ولا يستطيع أن يوقظه أحد، يعني يصبح كأنه ميت، كأنه قطعة من الفراش. هذا مؤشر ينبغي أن ننتبه له. أيضا العكس تماما، اليقظة لفترة طويلة جدا، يومين ثلاثة ما ينام. طيب غريب، جسده لا يدعو إلى الراحة إلى النوم؟ جبل على هذا. طيب لماذا يومين ثلاثة يستمر ما ينام؟ لابد أن هناك سبب. طيب ما هو هذا السبب؟ في الغالب سيكون سبب يقول لنا انتبهوا، احذروا. نعم. احذروا. أيضا من الأشياء من التصرفات اللي يفعلها الحدة في الطبع، المزاج المتقلب الشديد، العنف في التصرفات، تجده فيه شراسة. ما هذا بطبعه، وإنما يأتي طبع طارئ على أخلاقه. يعني هو عادي، إنسان عادي، يغضب كما يغضب الناس ويرضى كما يرضى الناس، لا في فترة معينة لا تغير تماما، أصبح شديد الغضب، شديد الصلف، شديد القسوة، في عدوانية، في شراسة، يعتدي على إخوانه، يعتدي على أبي، يعتدي على أمي، يسب، يشتم، يغضب بلا مبرر. هذا مؤشر يقول لنا انتبهوا، هنا خطر،
في شيء صاير.
أي في شيء صاير. أيضا من السلوكيات التي تدلنا على أنه الآن دخل في طور الخطورة عدم الاتزان، عدم الاتزان في كلامه، ربما ينتقل من قصة إلى قصة، ومن موقف إلى موقف، ومن موضوع إلى موضوع بلا مبرر. يتكلم اليوم عن شيء، يتكلم عن شيء مثلا، وبعد لحظات يتكلم عن شيء آخر لا سبيل للمقاربة والمقارنة بين الأثنين،
عبر القارات.
يعني تجد سبحان الله من كل بحر قطرة، يتكلم في الموضوع هذا شوية وشوية يتكلم في موضوع آخر. ما في تناسق، ما في تناغم في الكلام، تشعر أن هناك خلل. طيب من أين جاء هذا الخلل؟
نعم.
أيضا الضحك الغير منضبط، تجد أحيانا يضحك بجنون، وفي المقابل أيضا يبكي بجنون آخر، يعني ما في سبب لبكائه الشديد ولا لحزنه الشديد، وربما متقارب، يعني الضحك من البكاء.
إيه.
طيب ما المبرر؟ ما الهدف؟ ما الذي بعث هذا السرور المبالغ فيه، وما الذي بعث بعد قليل هذا الحزن المبالغ فيه؟ ما السر؟ ما حصل موقف يستوجب هذا؟ إذن في تصرفات غير طبيعية. عدم الاتزان في المشي، مشيه غير منضبط، تجده يتمايل، يحتاج أن يتمسك بشيء، يتكئ على شيء، تجربة ما يسقط أحيانا بلا مبرر. طبعا كلنا نسقط، لكن في بعض السقوط غير طبيعي. إيه. ما له مبرر، ما في شيء استدعى
فجأة كذا،
فجأة يسقط أو يتمايل في المشي أو يكثر من حوادث السيارات. تجدك في كل يوم يجيب لك دقة في السيارة،
مش مركز،
ما يركز، ما في تركيز. أحسنت، وتفهم هذا منه، يعني ما تتحدث إليه وتجلس معه تجده ما يركز في كلامك ولا في ما يتحدث به هو، يعني تجده يشرق ويغرب. هذه مؤشرات أيضا مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها.
جميل.
أيضا ليس لديه شهية للطعام، ما يحب يأكل، ما يحب يأكل أبدا، يترك الطعام ربما يعني لأيام ما يأكل، وإذا أكل أكل قليل جدا. ومما وجدت في هذا من لطائف أنه بعض الإخوة اليمنيين على وجه الخصوص رعاهم الله جميعا يقولون ويزعمون أن الجات يحارب السكر أو يخفف من السكر.
إيه.
هو في الحقيقة ليس هذا سبب طبي أبدا ولا علمي أبدا، لكن ما هو فعلا يحدث شيء من التغير في جسد الإنسان من ناحية إذا أكل الجات أو إذا مضغ القات مثلا.
إيه.
في الحقيقة هو يمنعه من الشهية، فبالتالي لا يأكل، فإذا ما أكل تلقائي ينخفض السكر في الجسد.
أيوه.
فيرتاح، فيشعر أنه أكل القات يسبب
تخزين القات.
تخزين القات. أيوه. يسبب السلامة من السكر، وفي الحقيقة ليس لهذا دخل، لكن هو منعه من الطعام.
أيوه.
ولذلك تجد كثيرا من الذين يتعاطون المخدرات هزيل جدا في جسده، ضعيف،
ما في صحة
في بنيته، يضعف. أيوه. تماما. وهذه من الأشياء التي يعني من الأسباب الأول، من الإشارات والعلامات والإمارات على بدنه، على ظاهره، تجده يضعف، لونه شاحب، يميل للإصفرار، ما تحت عينيه يميل للسواد، تجد هناك إحمرار في عينه بغير مبرر، تجد ارتعاش في أطرافه، ينتفض ينتفض، يهتز، وإن كان شابا فتيا تجده أيضا ما في عنده اتزان في الحركة،
أو لم يعتد على هذه الحركات من قبل، يعني في الأخير.
أي طبعا. أيه. هذه الحركات هي، وهذا ملحظ مهم يا أخي صايب، ليس كل من يفعل هذه الأشياء وقع في المخدرات. يعني الآن أحد الأبناء مثلا مصاب بأزمة نفسية مثلا، أو هناك مرض أصابه مثلا، وتقع منه مثل هذه التصرفات ليس معنى هذا أنه مدمن. صح.
أحيانا ما يأكل فترة.
أحسن الله إليك. يعني هذه علامات تقول لنا انتبهوا إيه؟ احذروا راقبوا تابعوا، لكن ليس لزاما أن من وقع في مثل هذه الأشياء أنه وقع في المخدرات. إيه؟ طيب أنت لاحظت هذه الأشياء عليه، لاحظت أنه يميل إلى العزلة، الانطواء، الانكفاء على ذاته. إيه؟ يميل إلى أن يهرب من مجتمعه، ما يحب اللقاءات العامة، ما يحب الاجتماع مع الناس. تجده حتى إذا دخل إلى بيته إلى حجرته مباشرة ويغلق على نفسه ويطيل المكث في غرفته حجرته ويطيل المكث في دورات المياه أكرمكم الله عز وجل. كل هذه إشارات وعلامات. هناك مثلا تجد في بدنه شيء من الاحتراق ما بين أصابعه أو احتراق في جسده، أو هناك إمارات دم في بعض جسده، يعني من خلال تعاطي الإبر مثلا تؤدي إلى احتقان بالدم في بعض المواضع في جسده. كل هذه تقول لك احذر انتبه، هذا الولد أو هذه البنت الآن يمر بمرحلة خطيرة. ليس لزاما أنه وقع في المخدرات، لكن هذا من إشارات، إمارات، علامات، دلائل، قرائن وقوعه في المخدرات والمسكرات.
جميل. إذن
نقول الآن ينبغي أن يكون الحذر أكثر والمتابعة أدق.
جميل. وهذه بعض الصور والمظاهر اللي ذكرتها اللي ممكن تظهر على الشاب أو الفتاة في المنزل، اللي تدعونها كما ذكرت إلى الانتباه والتركيز أكثر في حال الأبناء. قد لا تكون هي الآثار هي صحيحة أنها مودية إلى الجانب المخدرات، لكنها تدعونا أكثر للاهتمام بأبنائنا. أنا راح أرجع إلى جانب أيضا مهم، اللي هو جانب كيف ممكن نعالج هذا الأمر إذا اكتشفنا فعليا أنه أحد الأبناء يعني دخل في سلك الإدمان أو المخدرات، لكن بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدين كرام، فاصل قصير نطلعكم من خلاله على تقرير في ذات الموضوع، موضوع حلقة اليوم عن الأسرة والإدمان، ثم نعود.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
من الخطوات الأساسية الرجوع إلى الله، ولازم يكون عنده إصرار وعزيمة إنه مرجع نفس الخطأ اللي كان فيه، ويعني مبارسة الرياضة والسباحة وكرة القدم ممكن برضه، ويشغل نفسه بالقرآن، يقرأ قرآن، يعني يكون قريب لربنا، يبعد عن يعني صحبة السوء عامة،
إنه يعود إلى رشده ويعود إلى الصلاة، الخوف من الله سبحانه وتعالى، العودة قراءة القرآن.
طبعا في خطوات كثيرة يعني المدمن بعد التوبة المفروض أن يتبعها، منها طبعا الرفقة الصالحة، البعد عن الشبهات، أمور يعني أمور تخليه يبعد عن الأشياء هذه بشكل نهائي، وفي النهاية طبعا القرب من الله، طبعا هذه من أهم الأسباب اللي تخلي أي شخص يبعد عن أي معصية، مو بس إدمان أو غير الإدمان.
لازم أول شيء أنه هو يدعي رب العالمين أنه هو يبعد عن الطريق الخطأ، ويدعي رب العالمين ويوجهه للطريق الصحيح دائما، يبعد عنه الحرام، هذا أول شيء. ثاني شيء لازم أهله المحيطين فيه يكونوا له طريقة حياة جديدة غير القديمة اللي كان هو عايش فيها اللي هي كلها أخطاء.
أول شيء في النصيحة، ويكون كمان يعني مراقبة الأهل له حتى يعرفوا ابنهم يعني إيش يسوي إيش ما يسوي، يكون في عزيمة وإصرار على الشيء هذا، يمارس الرياضة وأشياء ثانية مفيدة بحيث إنه يترك الأمور هذه اللي يكون يتابعها، والدعاء كمان يعني واحد يدعي إنه الله يهدي يترك الأمور هذه كلها،
إنه يبتعد عن صحبة السوء ويتجه للصحبة الصالحة اللي يدوه طريق الخير يبعدوا عن طريق الشر، وثانيا إنه يبتعد عن المواقع اللي هي تؤدي للإدمان هذا، وتجه المواقع اللي هي مواقع الخير ومواقع القرآن والدين، ويبتعد عن المواقع السيئة طبعا. وثاني حاجة وثالث شيء اللي هو إنه دعاء الوالدين قبل كل حاجة، التوفيق من الله قبل كل شيء، وبعدها دعاء الوالدين، وإن شاء الله بإذن الله إنه ما يرجع الطريق هذا بإذن الواحدة.
قنوات التلفزيونية المحافظة بتجيب برامج للبعد عن هذه الأشياء، هذا الشيء. الشيء الثاني والمهم جدا والتماسك بكتاب الله وسنة رسول، والبعد عن ارتقاء السوء، والمحافظة على النفس والنصيحة. وأنصح جميع الشباب المسلمين وشباب الوطن بالابتعاد عن ارتقاء السوء، وهذا أهم شيء. وعائلة المدمن التائب بمحاولة مساعدته والرفع من معنوياته، هذه أشياء مهمة جدا جدا، وعدم تذكيره بالماضي وانخراطه في مجتمع صالح، هذا أهم شيء.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار.
أهلا بكم مجيد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الأسرة والإدمان. أذكركم بأنه يمكنكم التواصل معنا بالسؤال والاستفسار من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا في ثنايا هذه الحلقة. عود مرحبا أيضا بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف من عائشة الغالي. حياك الله أبو حمزة.
مرحبا وأهلا حياك.
ألو إحنا شفنا تقرير يعني جميل وأجوبة الناس ومشاركتهم في ذات الموضوع الهم واحد واضح لدى الجميع. لو كان في تعليق أيضا على تقرير اللي ذكره الشباب.
ما شاء الله الإجابات ناضجة من جميع الإخوة الذين تحدثوا ما شاء الله، كل منهم يعني قد أدلى بدلوه وأفاد وأجاد. كل ما سمعته كل ما رأيته في هذا التقرير الجميل حلول ناجعة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. وكل حل في الحقيقة هو بحد ذاته هو برنامج. هو برنامج ينبغي الإنسان يسعى فيه ويحرص عليه. ولا شك أن من ابتلي بمثل هذه البلية ينبغي عليه أولا أن يفوض أمره إلى الله عز وجل.
جميل.
يعني لو أن الإنسان تأكد واستقر في ذهنه أن فلان من أولاده أو من إخوانه وقع في المخدرات،
هذا في الحلول يعني.
أي نعم الحلول. يعني ما هي الحلول التي يمكن أن يفعلها الإنسان؟ أول شيء ينبغي يتأكد قبل أن يأتي بالحلول، ينبغي أن يتأكد هل وقع فعلا في المخدرات أو لا. يعني ذكرنا قبل قليل هناك أدلة وقرائن تقول للجميع انتبهوا فلان في مرحلة الخطر. طيب كيف يتأكد؟ من المآسي العظام وأقولها بكل مرارة وهو من أعظم أسباب تردي الكثير من الشباب في هوة المخدرات وبلأه، هو ننتظر الحلول التي تأتي من السماء هكذا بدون سبب. نفوض الأمر نقول خلاص إن شاء الله يجي حل من السماء، أو نتهرب بطريقة من خلالها نقول نحن أبعد ما نكون عن الخطر، مثل النعام يضع رأسه في الرمل يقول انتهى الخطر، زال الخطر، وفي الحقيقة اقترب منه الخطر أكثر وأكثر،
جسمه فاكل.
المأساة الكبرى أن الآباء والأمهات والكبار في البيت لا يعترفون بهذه المصيبة.
كيف ما يعترفون بها؟
يحاولون بكل ما أوتوا أن يبعدوا قضية وقع في المخدرات. أبعد شيء عن أذهانهم، أبعد شيء عن أذهانهم، لا يمكن أن ينزلوا إلى الواقع والميدان ويقروا بهذه القضية. ولذلك أكثر هؤلاء الشباب الذي يقعون في مثل هذه التصرفات العجيبة، ما هو الحل؟ جيبوا له شيخ اقرأ عليه، ودوه عند شيخ من المشايخ اقرأ عليه، جيبوا له قارئ اقرأ عليه، وبالتالي يأتون له بالزيت ويأتون له بالعسل ويأتون له بالحب السوداء ويقرؤون عليه صباحا ومساء وما يتغير من حاله شيء.
لكن ما يعترفون أنه
أيوة الإقرار بأنه وجود الحالة موجودة. صحيح أنها مرة ومؤلمة وعلقم ومصيبة رهيبة، لكن لابد أن نعترف بوجودها.
طب ما يمكن مثلا الخجل الاجتماعي أنه من أنه ينفضح كعائلة إحنا مربين وزي كذا.
وهنا يأتي الخطر الأكبر. نحن في الحقيقة بعض العوائل ماذا يفعلون؟ يتركونه ينتظرون حل سماوي يأتي من الخارج أنه يحل هذه المشكلة أو أن يتهربوا منها، ما يريد واحد منهم أنه يتحمل، لأنه في الحقيقة هي مصيبة كبيرة وتحتاج إلى جهد وصبر وجلاد وتحتاج إلى مثابرة ومصابرة وتحتاج إلى يعني نفس منشرحة للحل صابرة على نتائجه وما يحتمل
وقوية في الموقف
لا شك. ولذلك أول شيء نتأكد هل هو فعلا وقع من المخدرات أو لا. هنا لابد من الوقفة الجادة معه، مع هذا الشاب، تعال رأينا منك كذا وكذا وكذا وكذا، الآن نحن نشتبه أن عندك أنت مشكلة.
إيه.
طيب ماذا نفعل؟ لابد الآن نذهب بك إلى المستشفى. قضية اكتشاف أو التأكد من أنه سليم أو أنه غير سليم هذه قضية جوهرية مصيرية
من خلال التحالف،
لأن الحلول تأتي من خلالها. وبالتالي الأسرة التي تنتظر حلول خارجية أو تنتظر أنه والله نجيب له شيخ ويقرأ عليه أو الحل الأفضل أنه الولد ما هو مضبوط زوجوه وتنتهي القضية، وفي الحقيقة يخادعون الناس ويرتكبون جريمة لا أقول في حق أنفسهم وإنما في حق هذه المسكينة التي ربما تزوجت عائلة ما تزوجت شخص. يعني يسألون عن العائلة، أهلها يسألون عن العائلة، والله عائلة ما شاء الله محترمة. طيب العريس الزوج الخاطب كيف أخلاقه كيف أفعاله، ما هي تصرفاته بالذات في الفترة الأخيرة، ما في الغالب ما يسألون عنها.
صح.
هم يزوجون عائلة فيقعون في المصيبة الرهيبة. الآن حل موجود عند بعض العوائل، ولدنا مخدرات ولدنا ما هو مضبوط زوجوه طيب وزوجه وبنت الناس. أي جريمة ارتكبتها حتى
ضحية في الأخير
ضحية يعني لهذا يعني الشاب الذي كان تنتظر أن يأتيها يعني يحل كل مشكلاتها في حياتها وأن تكون
أو يكون سند لها أصبحت سند
يصبح حامية حراميها تصبح تعيش حالة الخوف والاضطراب والبؤس والتعاسة من أول ليلة في حياتها. وكم رأينا والله من هذا، كم رأينا من يعني زوجات اكتشفنا الحقيقة المرة من أول ليلة، من أول ليلة وربما من أول أسبوع وربما من أول شهر.
نعم.
لأن الذي لا يتعالج لم يتعالج في الحقيقة في المخدرات تجره إلى الحضيض يوما بعد يوم. كان ربما يتأثر الجسد وتحصل عنده يعني السكرة التي يتمناها بجزء من جرام من الهروين، لكن في اليوم الذي يليه لن تكفيه هذا الجزء، لابد أن يزيد عليه حتى يشعر بنشوة أكبر ومتعة أكثر، وبالتالي يزيد يوم بعد يوم حتى يصبح يتعاطى في النهاية جرام. وكم رأينا من أناس ماتوا من جراء زيادة الجرعة. زيادة الجرعة ما جاءت هكذا من أول يوم، وإنما جاءت انتكاسة 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 انحدار انكسار يوم من بعد يوم. فبالتالي لابد من وقفة جادة مع المدمن من أول يوم. تعال لا نقصوا عليه كما يفعل بعض الأسر، يضربونه مثلا أو يطردونه من البيت، هم في الحقيقة يسلمونه لقمة سائغة سهلة لأعداء الله من هؤلاء المروجين الذين يجعلونه فريسة يمتطونها حتى يكاثروا من أموالهم من خلاله. فأنا أقول طرده من البيت مصيبة، ضربه حبسه أيضا ليس بحل، تزويجه ليس بحل، السكوت عليه ليس بحل. الحل الوقفة الجادة، تعال مناقشة في لحظة من لحظات الصفاء، أعقل من في البيت يجلسون معه، رأينا كذا وكذا وكذا، والآن لابد من وقفة جادة. نحن أنت تمثلنا لا تمثل نفسك، ونحن لا نرتضي أن يخرج منا مدمن أو متعاطي أو منحرف. فبالتالي لابد الآن نذهب للمستشفى إن كان صادقا وليس فيه ذلك فسيذهب معه مباشرة. أنا واثق من نفسي. طيب وإذا أبى، لابد أن يلزم بالذهاب إلى مستشفيات الأمل. هذه قضية أنا أقولها مرة ومؤلمة، لكن أفضل ألف مليون مرة من الانحدار والانكسار في هذا المشوار.
ولا شوف يوم مصيبة قدامي فضيحة.
لذلك لابد أن يذهب به إلى المستشفى. ومن نعمة الله علينا وجود مستشفيات الأمل في المملكة على وجه الخصوص، يعني تعالج هذا المدمن من غير حتى أن يكشف. ما يعرف حتى اسمه، أرقام يعامل بأرقام وما يكشف وما يفضح.
صح.
الجانب الاجتماعي الذي ذكرته قبل قليل في الحقيقة مراعى جدا. أيه. في هذا المستشفى.
جميل.
ويدخل المستشفى أو حتى هناك مستشفيات خاصة لديها أقسام معزولة تماما عن الناس يعالج فيها من وقعوا في آفة الأدمان.
جميل.
حل أن يذهب به إلى مستشفى، أنا أقول حل لا يمكن التنازل عنه، هو في الغالب لن ينتهي من هذه المخدرات فقط بقرار منه، يحتاج إلى إخراج هذه المواد الكيميائية. صح. صح. التي دخلت إلى جسده. أيه. وخالطت الشحم واللحم والعظم.
لأن من اسمها إدمان، يعني مش قرار أن يقولك الله بكرة بتوب ولا بعده بتوب، وفي الأخير لابد. نعم. أن يكون هناك صاحبها علاج يعني.
نعم نعم.
جميل. أنا بس أستاذ لي أن أتوقف لهذه النقطة حتى أخذ جزء من اتصالات. تفضل. المستمعين معنا عبد الله من السعودية. تفضل عبد الله. حياك الله عبد الله.
الله يحييك أخوي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا.
بارك الله فيكم.
يا فيك يا رب. تفضل.
عزيزي الله يجزيك فضلك. هو الموضوع بسيط جدا، فصفح من يروجون المخدرات من الحدود بالذات يجب الترويج يعني فضحهم.
ايه.
بالاسم دائما نسمع عن مصادرة مخدرات ولا نعرف من هم الذين ادخلوها للبلد. وداخل البلد، وللأسف انا اقول بخصوص العلاج، لي اخ يعني صالح رب أبناء تربية صالحة، ولكن أصحاب سوء اشتالوه إلى الإدمان. فبعد أن تدهورت حالة هذا الشاب بدون أن يذهب إلى مستشفى الأمل مع الاتفاق مع الوالد، قام بالحجامة وبالعلاج وبالسلامة فيه. فبالتالي سبحان الله مع الأيام الولد أصبح أفضل.
جميل.
مستشفى الأمل ربما بعض الأحيان يعني لمن ربوا على بالوضع الدين أظنها تزيدهم يعني بلاء.
طيب واضح يا عبد الله، يعطيك العافيه، تسمع الاجابه ان شاء الله من الشيخ، شكرا لك. عبد الله يشوف انه نقطه كحل يمكن عام في جانب المخدرات، نقطه فضح المروجين او من يمسكوهم يعني الجنايات او غيرها، انه هذا من الحلول الرئيسيه ان تفضحوا على الملأ
من المفسدين في الارض،
ايه
بل من اعظم المفسدين في الارض المروجين. ولذلك هناك فتوى من هيئه كبار العلماء
نعم
تخص هؤلاء المروجين، وأعد هناك النوع من التفصيل في بيان العقوبات الشرعية التي تراها هيئة كبار العلماء في إيقاعها على هؤلاء المروجين،
نعم.
سواء على حسب الكمية أو عدد المرات أو النوعية، نوعية المخدرات، وتصل العقوبة التي أقرتها هيئة كبار العلماء وأقرها مجلس الوزراء إلى القتل.
أها.
نعم، وهي موجودة
على حسب وقت على حسب الضرر،
وقت
يعني
تم هذا حسب الضرر،
ايه؟
حسب الضرر، حسب الكمية، حسب العدد المرات،
ايه؟
لأنه بعض المرات يهرب أشياء بسيطة، لا يعاقب هذا كالذي يعاقب ما يدخل مثلا آلاف أو ملايين حبات أو مثلا من أطنان مثلا، طبعا لا يستوي هذا مع هذا،
نعم.
أو لا يستوي واحد من أول مرة مع واحد لا متمرس أو هي حرفته أو صناعته. طبعا لا شك أن هيئة كبار العلماء درسوا هذه القضية بتفصيل، لكن أخي عبد الله ألمح إلى قضية وأنا أؤيده عليها،
نعم.
وهي قضية فضح
التشهير،
التشهير بهؤلاء،
نعم.
العقوبة عادة تحصل يعني من غير ذكر أسماء، قبض على عصابة، قبض على كمية مثلا، ونحن في هذا المقام نشكر هيئة مكافحة المخدرات، ونشكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونشكر كذلك سلاح الحدود، ونشكر كذلك الجوازات، ونشكر كذلك يعني كل من يقوم بالقبض على هؤلاء المجرمين الحقيقيين. هؤلاء والله من المفسدين في الأرض، هؤلاء ممن يشيعون الفساد في الذين آمنوا، وفضحهم واجب شرعي، والعقوبة لهم والتشهير بهم في الحقيقة قضية جوهرية، وأنا أدعو إلى ما دعا به أخي عبد الله جزاه الله خير من هتك أستارهم وفضحهم حتى يكون ذلك عبرة لغيرهم بإذن الله عز وجل.
جميل.
وإن كنا نقول ومن المآسي العظام أن المدمن يصل في مرحلة من المراحل لا يعد يبالي بالأشياء هذه، ما يبالي المدمن، ليس مروج، المدمن في بعض المرات يصل حالة إلى أنه هو يستغفر العالم أجمعين، كأنه يعيش بمعزل عن الخلق، يجد نفسه أذكى الناس والناس أغبياء،
أيه.
يعني تصرف تصرفات يظن أنه يخادع الناس والناس كلهم كاشفينه أصلا،
أيه.
هو اللي يدعى نفسه فقط، لكن يشعر بذكائه أنه هو أذكى الناس وأنه يضحك على الخلق وأنه يمر ما يشاء من تصرفات
أكيد
ومن
فاصل يعني
أي فاصل هو فاصل بمعنى الكلمة، ولذلك هو يظن أنه من أذكى الناس وهو من أغباهم، يصل مرحلة تبلد تماما، ما يشعر بأهمية لسمعته ولا بأهله، ولذلك ربما يقع في جرائم وعظائم تصل إلى القتل، ولا أقول قتل الأعداء، وإنما قتل أحب الناس وأقرب الناس، ربما يكون الأب والأم والأخ والأخت والزوجة والولد هم الضحايا.
جميل، أنا أستاذ أنك بس أخذ أتصال أن الاتصالات الدولية حين تفصل معنا، أمنة الله من الجزائر، فضل أمنة الله قطع اتصال
فصل.
طيب المعذرة منها. طيب خليني بس أقرأ جزء من مشاركات الجمهور ما شاء الله في الفيسبوك، لأنه في نفس السؤال التفاعلي ذكرناه اللي هو كيف نحمي المدمن التائب من الانتكاسة. ما تقول من يجعل المدمن التائب ينتكس، أو ما يجعل المدمن التائب ينتكس هو عودته إلى نفس الظروف التي كان يعيشها خلال إدمانه، اللي ممكن ذكرناها سابقا، رفقاء السوء،
البيئة، تغيير البيئة، نعم،
وغيرها من الجوانب.
عندما جاء رجل النبي، حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل أنه قتل 100 نفس، وقذف الله في قلبه التوبة، ماذا قال له العالم؟ قال له قريتك قرية سوء، فاذهب إلى قرية كذا كذا فاعبد الله معهم فإن فيها قوم صالحين.
جميل.
تغيير البيئة مهم جدا، سنأتي إلى هذا الحلول بإذن الله بعد قليل.
جميل. برضو فاير والاسم واضح يقول يعرف أو يعرف قانون العادات أن الإنسان يستغرق 40 يوم كي يتخلى تماما عن العادة السيئة، ثانيا يبتعد عن كل ما يصله بالعادة السيئة، والأهم أن يجد البديل لتلك العادات حتى لا يكون في فراغ يدفع إليها مجددا. أيضا إكرام يقول أول شيء هي العزيمة والإرادة ومساعدة الوالدين، هذه أهم شيء، والثاني الرفقة الصالحة والإيمان بالله، وثالث شيء وأهم شيء هي الانتماء للجمعيات كي لا يكون عنده فراغ، إن كان الانتماء لأي جهة يعني نعم. تكون اجتماعية تشغله في وقت فراغه. برضو خولة تقول مساعدته على نسيان عادات السيئة وتذكيره بمنافع التوبة والثبات وغيرها. أمة الله يقول يجب عليه أن نذكره ونؤنبه ونلومه على ما قد مضى من أخطائه، ويجب أن نذكره بنعمة الهداية. إلياس يقول نجعله ينسى ما عمله ونذكره بأن الله. يعني الكثير يعني سواء سمية أو حنان وغيرهم كلهم يقولون الصحبة الصالحة. خديجة يقول أول شيء نحترم المدمن أو غيره، وثاني شيء كلنا نخطئ وأخيرا خطائين التوابين. أعتقد أنه في برضو جانب من استشعار هذا الهم من الناس،
أحسن الله،
ويعني أفكار قوية فعلا في كيفية المحافظة على هو التائب أو التعالج بعد إدمانه.
كل هذه المشاركات رائعة، كلها والله رائعة، كلها حلول جميلة وجليلة وتنفع في هذه القضية. طيب دعني نرجع معك الآن إلى قضية الأب والأم اكتشفوا أن فلان مدمن.
أنت ذكرت أنه يروح للمستشفى.
طيب ما هو الحل؟ اكتشفوا أنه مدمن، سووا التحليل واكتشفوا أنه مدمن، أو ظهر لهم، أو هو اعترف بين أيديهم، أو شهد عليه من رآه وهو يتعاطى، أو وجدوا بعض الإبر أو بعض المسكرات أو بعض المخدرات أو بعض أدوات كالإبار وكالمشارط يعني بعض الأدوات التي يستخدمها المدمن.
اكتشفوا.
طيب ما هي الحلول؟ ماذا يصنعون؟ أول شيء وهي القضية الأس التي أنصح بها، نحن نجعلها في النهاية ونجعلها في البداية، وهنا مكمن الزلل والخلل. أول شيء الدعاء.
جميل.
الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء
من الوالدين.
من يهدي؟
الله سبحانه وتعالى.
من يجتبي؟
الله.
من يصلح؟ من يدلك على الخير؟ من يشرح صدرك للاستقامة عليه؟ من يعينك على أن تستمر فيه؟ الله.
نعم
الله، لأنه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لولا الله تبارك وتعالى، هداية الله، فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن الدعوات المستجابات دعوة الوالد لولده، لكن المصيبة ما هي؟ الدعاء من الوالد على ولده، يجدونه مدمن مخدرات، الله يفعل بك، الله يصنع بك، الله يهلكك، هم يزيدون في ضلاله، يزيدون في ضلاله، يزيدون في إغوائه، وهم بالتالي الضحية القادمة له، سواء في سمعتهم أو في أموالهم أو في أبدانهم أو في سكونهم وراحتهم. وبالتالي أدعو له بالهداية، هداية لك، أما ضلاله فهو عليك. فلذلك الدعاء ثم الدعاء 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 له، لأن الله هو الذي يشرح الصدور وييسر الأمور ويهدي الإنسان إلى الخير والحق والصراط المستقيم. فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء.
ممتاز جميل.
الأمر الأول. الأمر الثاني،
خلينا بس أوقف عند نقطة الدعاء، وكانت لها أهمية كبيرة، لكن استأذنك في هذا الفصل ثم أعود لأستكمل جانب الحلول. إذن فصل قصير مشاهدي الكرام، ثم نعود من جديد لنستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن الأسرة والإدمان.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
القوة، الحماس، الإرادة، الوقت، أهم ما يميز مرحلة الشباب، وتلك الصفات مجتمعة تشكل منه طاقة هائلة، إما أن تستثمر في البناء والتقدم، وإما أن تكون معولا للهدم والتأخر. وحتى لا تتحول القوة والحماس إلى طيش وتهور واندفاع، أو تتحول الإرادة والوقت إلى انهزام نفسي وفراغ قاتل، فلا بد من صيانة هذه الطاقة الشبابية من آفات العصر. فكثيرة هي المشكلات التي ربما عصفت بشباب اليوم: اهتمام بالمظاهر الجوفاء، حب للظهور والشهرة، علاقات محرمة، لهو وتضييع للأوقات، إهدار للطاقات في متابعة الشاشات ومواقع التواصل، أصدقاء السوء، ارتياد أماكن المحرمات، المخدرات والمسكرات، الخوض في الفتن، اعتناق الأفكار المنحرفة، تأثر بالشبهات العقدية، البطالة وانعدام المسؤولية. فما الحل؟ الحل الأمثل لتلك المشكلات يتمثل في منهج إسلامي مدروس محاط بالحكمة والتعقل، تستثمر فيه هذه الطاقات الشبابية بما يعود بالمصلحة على الفرد والمجتمع. وأهم دعائم هذا المنهج: التربية الإيمانية، البيئة الصالحة، القدوات المميزة. فلا بد من توافر التطبيق الواقعي المشاهد للمناهج والأفكار، تحفيز ودعم الجوانب الإيجابية كتنمية المواهب ورعاية الملكات، وشحذ الأفكار بإقامة الدورات العلمية والورش العملية. وليتذكر فرسان تلك المرحلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شبابه فيما أبلاه.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله بجيد مشاهدي الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم أسرتي، وفي حديثنا فيها عن الأسرة والإدمان. أذكركم برقم التواصل للمشاركة التي تظهر لكم تباعا في ثنايا هذه الحلقة. حياك الله أبو حمزة.
مرحبا وأهلا.
احنا وقفنا عن جانب مهم اللي هو جانب الدعاء من الوالدين.
نحن ضعفاء فقراء مساكين، ما نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى. فلندعو لأبنائنا ولإخواننا ولمن وقعوا في هذه الآفة أن يتوبوا وأن يؤوبوا وأن يصلح الله من أحوالهم. هذه القضية الأولى نجعلها أول شيء، لأنه لابد أن نأوي إلى ركن شديد، نأوي إلى الله الذي يجتبي ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الوقف الجادة، وليس معنى الوقف الجادة مع المدمن هو الضرب والاعتداء والإيذاء والتبكيت والتعيير، لا، ما عاد ينفع هذا. التعيير والتسريب عليه ما عاد ينفع. الآن خلاص وقع الفأس في الرأس. يعني ما يصلح أن نبكته وليش فعلت هذا وانت مدمن وانت فاسق وانت، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تثرب، يعني لا تذكره بشيء وقع فيه
جاهلي،
انتهى الموضوع خلاص وقع الفأس في الرأس. الآن ينبغي أن نعزز.
اتفضل. ممتاز، بس عشان أمة الله رجعت لنا تزعل علينا. أمة الله مجزاة. تفضل أمة الله.
ألو.
مرحبا، انت على الهواء يا أمة الله، تفضلي.
ألو، السلام عليكم، معك أمة الله جزائر.
يا مرحبا، تفضلي يا أمة.
أنا يا شيخ حياكم الله، أنا زوجي مدمن تدخين وسهر الليالي، يسهر حتى الثالثة صباحا، إدمان في التدخين. لما أقول له ليش يعني تسهر الليل ولك أسرة ولك بيت تبقى في بيتك تبقى في أسرتك، يزعل مني يا شيخ. سبب هذا أحضرني إلى المنزل من أجل زيارة إلى المنزل والعودة إلى منزل الزوجية، فبعت لي ورقة الطلاق دون علمي. لما يا شيخ أقول لوالدته هو يسهر الليل، تقول لي هو منذ أن كان أعزب يسهر الليل، هل هذا حق يا شيخ؟ بعت لي ورقة الطلاق من دون تدخل والديه. يا شيخ بعت لي ورقة الطلاق من دون تدخل والديه، هو مدخن، أنا لابنة، ابنته لم يسأل عنها منذ شهر شعبان، لم يسأل عليها، لم ينفق عليها، وهو رغي يتخلى عني أنا وبنته ولا يتخلى عن أصحاب الليل، هذا الناس اللي يظهر معاهم ليلا حتى الثالثة صباحا يوميا، صيف شتاء، هكذا مضت أيامنا.
طيب أمة الله، التدخين
لما نقول له بطل التدخين علما أنه محتمر لبيت الله.
طيب أختي أمة الله، معلش
بطل هذا الصهر، بطل التدخين. نعم. الشيخ طيب. أهملنا وبعدها بعث لي ورقة طلاق على أساس أن
طيب أنا أمة الله اسمع
يا أمة الله، طلقة واحدة؟
نعم، يعني طلقة وحكمت لنا المحكمة الطلاق
بالطلاق. نعم، طلقة واحدة. نعم،
أنا ما مرمش علي الطلاق، يعني هو رفع دعوة طلاق في المحكمة.
ما فهمت كيف هو رفع دعوة طلاق، يعني طلقة في طلاق بائن؟
يعني رفع علي دعوة طلاق. أنا لما حضرت إلى بيتنا من جئت، كان هو عادي، جئت من أجل زيارة.
طيب أنا ما أذكر في التفاصيل، لكني أنا أقول يا أمة الله، الآن زوجك، أنا سأتصور أنك ستعودين إليه إن شاء الله تعالى، لأنه سأعتبر أنه فقط طلقة واحدة. طيب لو أنك عدت إليه،
حكمت بالطلاق المحكمة، حكمت بالطلاق،
بالطلاق، لا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره.
نعم،
لا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، هكذا حكمت المحكمة.
لا، يعني رفع دعوة والمحكمة حكمت لنا بالطلاق. يعني
طلقة واحدة يا أم، يا أمة الله، هناك طلقة واحدة وهناك طلقتان وهناك ثلاث طلقات، طلقة واحدة يمكنك الرجوع. طلقة واحدة الحمد لله يمكنك الرجوع إليه. يا أنا أقترح يا أم، يا أمة الله، أن يكون يدخل مصلح بينك وبينه، رجل حكيم من قرابتكم، من جماعتكم، من جيرانكم، يدخل بينكم ويحاول أن يصلح بينكم وأن تعودي إلى بيت الزوجية. فإذا أكرمك الله وعدت إلى بيت الزوجية، فأنا أقول نصحتي، لمتي، عاتبتي، ما نفع، ما استجاب لك. طيب هل نستمر في نفس الأسلوب؟ يقال أن من كرر نفس الأسلوب وينتظر نتيجة مختلفة فهو أحمق.
نعم.
نريد أن نغير من الأسلوب. طيب ما هو التغيير الذي يمكن أن تقوم به يا أمة الله؟ أنا لا أتكلم عنه، هو لا شك أنه مقصر وأنه آثم في التفريط في حق أهله، ولا أدري ما فيما يقضي الليل، لكني سأتكلم معك أنت لأن أنت من يستمع إلي الآن. أقول يا أختي أمة الله يمكنك بالفعل أن توصل الرسالة إليه أكثر من القول. يعني ماذا أقصد؟ لو جعلت البيت جنة بكل ما تعني الكلمة معنى، بالذات في الليل، تفننت في كل ليلة من لياليك معه في شيء جديد وجميل في البيت، ثقي تماما سيكون هذا مثل المغناطيس الذي يجذبه إليك. لكن عندما يجد اللذة والمتع عند الأصحاب ولا يجد في البيت إلا التقريع والسباب واللوم والعتاب، بالتالي سينجذب إليهم أكثر وينصرف عنك أكثر. طيب اللوم والعتاب ما نفع، بالعكس القضية زادت، وربما يعني عتوه وقسوته عليك زادت إلى درجة أنه طلقك، يعني مستعد يخسرك. طيب لماذا لا تغيري أنت في الأسلوب؟ أنا أبغى البيت جزء من جنة، واحة غناء يفي إليها، إذا دخل البيت وجد راحته، يزعل برا لكن إذا دخل البيت ما يجد للأنس والمسرة، الكلمة الجميلة، اللبس الجميل، الطيب الجميل، الترتيب الجميل. تستطيعين وأنت المرأة، وكل مرأة يعني أعطاها الله عز وجل من الذكاء والحصافة ما الله بعلم، بالذات في باب التعرب للزوج، تستطيعين في كل ليلة أن تجعلي هناك ما يجذبه إليك وإلى البيت وإلى البنت وإلى الأسرة. افعلي هذا احتسابا لوجه الله، تعبدا إلى الله، وأنت مأجورة على هذا. ربما ما تنجحين في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لكن ثقي تماما الرسالة ستصل في المرة الرابعة، وبالتالي أنت من سيستفيد، وسيكون البيت بإذن الله جنة له ولك إن شاء الله تبارك وتعالى.
جميل، احنا بقي معنا شيخ خمس دقائق
موضوعنا ضاع.
ايه الظنب، كنا نتكلم عن الموقع اللي هو لا نثرب عليه وانا
طيب لا نبكته ولا نلومه ولا نهزمه نفسيا، الآن هو في أضعف حالاته، يحتاج إلى سند قوي يأوي إليه، إلى جدار متين يعتنز عليه. طيب نعطيه نوع من الثقة ونقول له الآن أخذت قرار خاطئ في حياتك، الآن آن لنا أن نصوب القرار، نصوب المسار.
جميل.
الآن نحن معك كتلة واحدة، هدف استصلاحك هدف لنا جميعا، ونحن كلنا يهمنا أمرك. الآن لابد أن نغير من مسارك، وبالتالي أول قرار لابد أن تذهب إلى المستشفى للعلاج. الأمر الثاني لابد أن نعزله عن محيطه وبيئته الفاسدة، أصحاب السوء لابد أن نجنبهم إياه بأي طريقة، حتى لو اتصلنا بالشرطة، حتى لو استعنا بالشرطة حتى يذهبوا عنه ويبتعدوا عنه، بالتالي لن يجد من يمونه، لن يجد من يعطيه. الصحبة الفاسدة هي المعول الهدم، إذن نجنب هذا المعول عنا، ونحاول أن نطلب من أصحابه القريبين من نفسه أن يأتوا إليه وأن يشغلوا وأن يحاولوا أن يقووا علاقتهم به، الأصحاب العقلاء الطيبين الصالحين، نحاول أن نكون بيئة صالحة حوله، ما نفرض عليه نحن من نريد، لكن نستطيع بطريقة أو بأخرى نغير تشكيلة السوء، تشكيلة الفساد السلبية، ونحاول أن نعمق يوم بعد يوم الصالحين حوله حتى يحيطوا به فيكونوا كالسوار حول يده بإذن الله عز وجل. من الأشياء المهمة جدا كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. نشغله بشيء مفيد في الحياة، لا نجعل في حياته فراغ، ما نجعله حتى ينام وحده، جيد أن ينام معه الأخوة الأكبر أو أكثر من واحد معه في الغرفة، لا ينعزل بوحده لوحده، وإنما دائما معه، نحن معه، يمارس الرياضات التي يحبها، ونحاول أن في هذه الفترة بالذات أن نحاول أن نحببه فيها أكثر ونسهلها له أكثر. يحب الكرة، نحاول أن ندخله في نادي.
جميل.
أو في دوري أو مع فريق، ربما لا نرى هذا في الحالات السوية، لكن هنا حالة طارئة نحتاج أن نشغله بالطيبين بما بأقل الخسائر،
نشغله بالمباح بالأخير،
يعني نشغله بالمباح، نشغله بالطيبين، نشغله بالبيئة الحسنة، نحاول أن يكون في حياته شيء جاد. مثلا في الغالب أن المدمن لا يستمر في عمل، لكن نحاول أن نوجد له عمل يناسبه هو، يتوافق مع تطلعاته أو رغباته أو شهواته أو ملذاته.
نعم.
أيوه، هواياته، يعني نحاول أن نجهد أنفسنا، لأن المرحلة الآن يحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى صبر. فنقول الجميع يعملون على خطة معينة يتفقون عليها، يستشيرون من يرون أنهم أهل للاستشارة، يمكن هناك في مراكز متخصصة، ويحاول كل يعني يدلي بدلوه وأن يساهم بجزء من الحل.
نعم.
العاطفة مهمة جدا في هذه الفترة، من الأهل والقرابات. نعم. العاطفة مهمة جدا، لابد أن نشعره بانتمائه إلى أهله، ما نشعر بأنه منبوذ وأنه عيب في الأسرة وأنه وصمة عار في الأسرة، لا. نحاول أن نشعره بأنه جزء منا ونحن جزء منه، وأن أمره يهمنا ونحن نهتم به، وبالتالي سيشعر أن هناك حضن دافع حوله، يعني لا يشعر بهناك جذب في المشاعر والعواطف والأحاسيس فيبحث عنها في الخارج، لا، يشعر بالحب هذه النهمة في البيت.
نعم.
في البيت بما أباح الله عز وجل. إن كان متزوجا فنقول زوجته دورك عظيم جدا، الصبر عليه، هذه حالة مرضية تحتاج إلى المزيد من العناية والرعاية واللطف والعطف والاحتمال والاحتواء،
وراح يقدرها مستقبلاً
بطبيعة الحال. إلا حتى لو ما قدرها، حتى لو حصل أسوأ الاحتمالات، هل سيضيع جهدها عند الله؟
أبداً،
والله ما يضيع، والله عز وجل سيعوضها في دنياها بإذن الله عز وجل وأخراها. يعني وأنا أنادي في هذا المنبر، واسمح لي وأنا أعلم أن الوقت انتهى، لكني أنادي المؤسسات الشرعية والدعوية والإغاثية والاجتماعية أن يكون لها دور في تكوين بيئة صالحة لهؤلاء الذين تشافوا أو تعافوا من المخدرات.
جميل.
الآفة الكبرى أنه يتوب وينصلح حاله، لكن لا يجد وظيفة، لا يجد احتواء من المجتمع، وربما يجد تبكيت، بالتالي نقول له كلنا اذهب إلى المستنقع الذي كنت فيه. لكن نحتاج أن نكون له بيئة، يعني يكون هناك نوادي معينة، برامج معينة، جمعيات معينة مختصة بهذه الفئة، حتى نحتويهم، حتى نأخذ بأيديهم، حتى نكون لهم بإذن الله عونا على أن يتوبوا ويؤوبوا، أن يكونوا لبنة صالحة في أمتهم ومجتمعهم وبلدانهم.
يا رب من الله صح الحال إن شاء الله، ويعافي جميع الأسر من آفة الإدمان، وأيضا ممن الأصدقاء وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أيضا في الكلمات التي ذكرتها كحلول واقعية وعملية لجميع الأسر والتي تشاهدنا الآن. شكرا لك أبو حمزة.
شكر الله لك أخي صهيب، وشكر الله لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يحمينا وأن يحفظنا وأن يحفظ ذرياتنا وأن يصرف عنهم الآفات والمهلكات والقاذورات، وأن يجعلهم من الصالحين المصلحين والهداة المهتدين بحوله وطوله وفضله، والله خير الحافظين.
الله يعطيك العافية. إذن تحية لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاركة معنا في حلقة اليوم من برنامج أسرتي، لقائنا بكم يتجدد دائما كل أحد عند 9:30 حسب توقيت مكة المكرمة، يتجدد بكم اللقاء مع برنامج الأسرة أسرتي، حتى ذلك الحين وفي كل حين. نستودعكم الله، في أمان الله.
على الدين تجري تخط المساء، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي، لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.